في درس لطائف الكلم في العلم يقول المصنف رحمه الله: علم التفسير رئيس العلوم الشرعية ورأسها، والمرجع كتاب أو مجلة السعادة العظمى لمحمد الخضر حسين. هذه مقولة أو كلمة مشهورة عند العلماء: علم التفسير رئيس العلوم الشرعية ورأسها. من القائل لهذه الكلمة؟ القائل اشتهرت هذه المقولة أو الكلمة عن البيضاوي المفسر صاحب كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وليست من كلام محمد الخضر حسين، هذا شخص معاصر أي ليس من المتقدمين. أخذت هذه الكلمة من كلام البيضاوي أبو سعيد أو أبي سعيد، ففي كتابه في التفسير أول ما بدأ كتابه قال في مقدمته: أما بعد، أو قال وبعد، فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها، لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها، أصولها وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. هذا كلام البيضاوي رحمه الله. الشاهد منه القول الأول: علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها. ومن هو البيضاوي؟ البيضاوي هو عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن علي الشيرازي، كنيته أبو سعيد، وقيل أبو الخير، لقبه ناصر الدين، هو قاض ومفسر. ولد في المدينة البيضاء بفارس، ببلاد فارس، في المدينة البيضاء، وإليها نسب، قيل البيضاوي نسبة إلى المدينة البيضاء، وهي قرب مدينة شيراز. تولى القضاء بشيراز مدة ثم صرف عنه، فرحل إلى تبريز وتوفي فيها سنة 85 و600 من الهجرة، وله مصنفات ومؤلفات، منها الكتاب الذي في التفسير يعرف بتفسير البيضاوي، وفي العربية له كتاب لب اللباب في علم الإعراب، يعني في علم النحو، ومنها كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول. لكنه لم يسلم من التأويل في كتابه التفسير، لم يسلم من التأويل في كتابه التفسير، والله المستعان. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه الكلمة التي ذكرت عن البيضاوي. أولا علم التفسير. التفسير له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي فهو مأخوذ من الفسر، وهو الكشف والإبانة. فالتفسير معناه الإبانة، الكشف، فسر الشيء، أبانه، أظهره، كشفه، أوضحه. هذه معانيه في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح فهو علم يفهم به القرآن. علم التفسير علم يفهم به القرآن بمعرفة معانيه واستخراج أحكامه وحكمه وعظاته وعبره. هذا تعريف في الاصطلاح. وقد كان السلف يسمونه علم التأويل، يسمونه علم التأويل، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو الذي أراده الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري حين سمى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تأويل، لاحظ كلمة تأويل بمعنى تفسير. والتفسير أتى على أربعة أوجه. التفسير أتى على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، فبعض الكلمات تظهر للعامي أنها غريبة ما يعرف معناها. سبيل معرفة الشخص لذلك هو استعمال النظر في استعمال العرب للألفاظ والتراكيب اللغوية، بشرط أن لا يكون خارجا عن أقوال السلف. الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهله، وهذا معناه أنه يأتي من القرآن ما هو بين بنفسه، لا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى تفسير. ولذا أمر الله عز وجل بتدبر القرآن حتى عند من لم يعرف. النوع الثالث التفسير الذي يعلمه العلماء. هناك بعض المواضع من القرآن لا يعرفه كل الناس، يحتاج إلى من يبين، من يفسر، من يوضح ذلك الكلام. وهذا يرجع إلى العلماء الذين لهم الأهلية في تفسير وبيان القرآن تفسيرا صحيحا على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. أما الرابع فهو التفسير الذي لا يعلمه إلا الله، كتفسير كيفية صفات الله عز وجل. هذا لا يجوز الخوض فيه ولا تعاطيه ولا العمل به. يقرأ في القرآن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا، لا يجوز هذا. وكل ما كان من المغيبات فلا يجوز الخوض فيها بطلب تفسيرها، بطلب تفسيرها لا يجوز، لأن ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فهو الذي أخبرنا بأنه مثلا استوى ولم يخبرنا بكيفية استوائه، فيجب الوقوف عند الحد الذي وضعه الله عز وجل. النوع الأول في معرفة ألفاظ القرآن، وذلك من خلال النظر في الكلام العربي والاستعمالات اللغوية، هذا يكون فرض كفاية، فرض كفاية. الثاني وهو الذي لا يعذر أحد بجهالة، بمعنى أنه يسمع الألفاظ ويعرف معناها، هذا فرض عين، التدبر والتأمل في الآيات والألفاظ. وأما الذي يعلمه العلماء بواسطة التبحر في العلوم، هذا فرض كفاية، تفسيره فرض كفاية. ثم قال: رئيس العلوم الشرعية ورأسها. رئيس بمعنى المقدم، المقدم فيها. وقد جعله هنا رئيسا لنفاذ حكمه عليها، على جميع العلوم الشرعية. كيف والقرآن هو كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه، لا تشبع منه العلماء. قد يدخل الشخص في علم من العلوم، يدخل في علم اللغة مثلا، فيجد نفسه قد شبع، يدخل في علم الأصول يجد نفسه قد شبع، وفي علوم أخرى يشبع منها، لكن في علم التفسير هذا لا يشبع منه. كلما قرأ القرآن ظهرت له من المعاني الدقيقة ما لم يكن قبل، كل مرة يقرأ فيها القرآن يجد من المعاني غير ما تقدم، ولذا لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء في معرفة المعاني والتفسير. ولأن أكثر العلوم مفتقرة إلى هذا العلم، مفتقرة إلى علم التفسير، أكثر العلوم الدينية الشرعية مفتقرة إليه. في جانب الفقه يحتاج إلى معرفة بيان وتفسير آيات فيها أحكام، في جانب الحديث والسنة، في جانب اللغة العربية، في جوانب كثيرة من العلم يحتاج إلى علم التفسير، فهو مرجع أدلتها، مرجع أدلتها. قال: ورأسها. نعم، هو رئيس العلوم الشرعية ورأسها، والرأس يأتي أحيانا بمعنى الرئيس. وقد جعله رأسا لأن به بقاء البدن، الرأس به بقاء البدن والحواس، وكذلك علم التفسير به يتم غيره، أو يتم غيره من العلوم، فلا تتم العلوم الأخرى إلا بعلم التفسير. هذه الكلمة تبين قدر علم التفسير، تبين قدر علم التفسير. وإذا أراد الشخص أن يفهم تفسير الآيات فليتدرج في هذا العلم، يتدرج في هذا العلم إن لم يكن قد طلب العلوم الأخرى، مع أنه ينبغي أن يكون علم التفسير المحطة الأخيرة للعالم، محطة أخيرة استفاد من العلوم. الآن انظر ما في القرآن من عجائب، أخذ علوم الآلة، انظر الآن ما في القرآن من لطائف وأسرار وحكم وأحكام، انظر. فتكون هذه المحطة هي آخر ما يصل إليه المجتهد. وإذا أراد الشخص أن يعرف في تفسير الآيات ولم يكن قد طلب علوما أخرى فليتدرج في ذلك، فهناك كتب ميسرة في فك ألفاظ أو معاني الألفاظ والكلمات، كتاب تهذيب تفسير الجلالين، تهذيب تفسير الجلالين، ليس التفسير تفسير الجلالين، والمقصود بالجلالين جلال الدين السيوطي والمحلي الاثنان، أحدهما وصل إلى النصف والآخر أتمه، جلال الدين المحلي وصل إلى النصف والسيوطي أتى فأكمله، وهو ميسر إذا خلا من التأويل، ميسر ومسهل. وهناك كتاب أيضا معاصر للشيخ أبي عمرو في فك الألفاظ، إلا أن تهذيب تفسير الجلالين يتميز بدمج المعاني في الألفاظ حتى يتضح المعنى بصورة جلية. ومن هذه الكتب أيضا تفسير السعدي، تفسير السعدي من الكتب الجيدة المفيدة المختصرة، يقرأها العالم فيستفيد، ويقرأ فيه طالب العلم فيستفيد، ويقرأ فيه العام فيستفيد، يستفيد من هذا الكتاب. وأحسن ما ورد في التفسير فوق ذلك فهو تفسير الحافظ ابن كثير، وهذا لمن تدرج يكون بهذه الصورة، يبدأ بالأيسر ثم الذي أعلاه وهكذا إلى أن يصل إلى تفسير ابن كثير، يكون إذا قد مر بتلك الكتب المختصرة يسهل عليه تفسير ابن كثير، ويعرف كيف يتعامل معه وكيف يقرأه قراءة معبرة. هذه المقالة والكلمة مرجعها كما ذكر هاهنا السعادة العظمى لمحمد الخضر حسين. محمد الخضر حسين هذا جزائري الأصل، تونسي المولد، تولى مشيخة الأزهر فترة من الزمن، أنشأ مجلة سماها مجلة السعادة العظمى، وهي كما قيل أول مجلة عربية ظهرت في تونس، وكانت هذه المجلة تصدر في نصف كل شهر، ولم يصدر منها سوى 21 مرة أو عددا، ثم بعد ذلك انقطعت هذه من الإصدار. وكان أكثر وأغلب من يكتب فيها هو هذا محمد الخضر حسين، وحاله غير مرضي، حاله غير مرضي. توفي سنة 1377 من الهجرة. هذا الكتاب ليس كتابا، بل هو مقالات، مجموع مقالات، اسمه السعادة العظمى. فلنهتم بأمر التفسير، نهتم بأمر التفسير ولو شيئا فشيئا، كل بقدر مستطاعه. لأن القرآن تقرأه في صلاتك، تقرأه في بيتك، في عملك، في مسجدك، تقرأه هنا وهناك، فتعرض لك كلمات تحتاج إلى بيان وتفسير وتوضيح. خذ بعض الكتب الميسرة في هذا الباب وستجد فائدة ذلك إن شاء الله، وسيعينك ذلك على التدبر.